يلعبون دائرة يعني ببساطة من خير. هذه الصورة الحمد لله تغني عن الكلام، وما شاء الله قبل ما أجي شفت أنا عليها أكثر من يمكن 11,000 لايك، والحقيقة هي واحدة من يمكن عشرات الصور اللي جت بالذات حول الموضوع أمس، كل واحدة منها أحسن من الثانية.
لكن تعتقد
اختيار الصورة ذي يعني كان بحرج شديد، لأنه يعني فيها مجموعة من كبار السن وهم يلعبون بالسوني وشادين أعصابهم، صورة أيضا تستحق. في صورة طفل صغير وهو يلعب بالإطار الصغير أو ما إحنا نسميها الدنانة على كذا باليد، في مجموعة صور يعني كلها رائعة صراحة.
لكن هذه أكثر تعبير يمكن عن حلقة أمس،
يعني اخترناها هكذا يعني بشيء من الترجيح.
طيب خلينا نبدأ إذن في حلقتنا شيخنا، ولعله نبدأ أيضا المشاهدين بمشاهدة هذا التقرير الإحصائي، ثم نعود إليكم للحديث عن موضوع لك حق في المسجد، وحديث مهم أيضا عن المقدسات.
لك حق. أسست بيو الأمريكية لأبحاث الأديان والحياة العامة بأن 84% من سكان العالم يعتنقون الأديان السماوية أو ينتسبون إلى جماعات دينية ابتكرها البشر، وهو 6.9 مليار نسمة تسكن مختلف دول العالم. وصنفت مؤسسة بيو العالم إلى 8 مجموعات دينية، واحتلت المسيحية المجموعة الدينية الأولى بما يمثل 31.5% من سكان العالم المنتسبين إليها، واحتلت الديانة الإسلامية المرتبة الثانية ويعتنقها 23.2% من سكان العالم. بالمقابل يعتبر اليهود أقل المجموعات الدينية بنسبة لا تتعدى 0.2%، ولا يتجاوز عددهم 14 مليون شخص. كشفت الدراسة بأن 1.1 مليار شخص في العالم لا دينيون، إما ملحدون أو لا يدرون، ويمثلون حوالي 13.6% من ساكنة المعمور. ويعتبر العرب الأكثر تدينا، ولا يتجاوز نسبة اللادينيين في العالم العربي 0.2%، كما لا يتعدى عددهم 2,100,000 شخص. كما يشكل اللادينيون ثالث أكبر المجموعات في العالم بعد المسيحية والإسلام. وكشفت الدراسة عدم انتساب 16.3% من سكان العالم حوالي 1,100,000 شخص إلى الأديان السماوية أو تلك التي ابتكرها الإنسان.
لك حق.
لك حق في المسجد، وهذا التقرير الإحصائي الرقمي مهم أيضا يكون مدخل بالنسبة لنا شيخنا، ولعله نسأل أيضا من خلال هذه الأرقام اللي شهدناها في هذا التقرير عن المقدس، ما هي هذا المقدس وحدوده أيضا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا أذكر فيه كتاب لمفكر أمريكي اسمه روبرت دوركن، الكتاب هذا اسمه Religion Without God، دين من غير إله. فكرة الكتاب أنه يقول لا يوجد أي مجموعة بشرية إلا وهي مجموعة متدينة، حتى لو كانت مجموعة ملحدة فهي في حقيقتها متدينة، وخصائص الدين الذي تنتمي إليه حتى لو كان هو اللادين تشبه لحد كبير خصائص الأديان الإلهية، من حيث الانتماء ومن حيث الحماس ومن حيث الولاء، وحتى من حيث إذا كانت تنتمي بقوة إلى هذا الدين تكون أكثر حيوية وأكثر عطاء، وإذا كان انتماؤها ضعيفا كانت أقل عطاء. فهذا يعني يدحض أكذوبة الإلحاد أو اللادين، أنه كل الناس إما أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى أو يعبدوا أنفسهم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. في التقرير قال 84% ينتمون إلى الأديان السماوية، أعتقد أنه هذا تعليق. طبعا هو أيضا أشار إلى قصة أن العرب هم الأكثر تدينا. في الواقع أنه هذا صحيح من حيث مفهوم التدين الواسع الذي هو ربما الجوانب الشعائرية، لكن تأثير الدين هذا يحتاج إلى إعادة نظر، لأنه يعني نحن لما نعبر بلفظ التدين ماذا نعني؟ أحيانا ننشغل نحن بالتدين عن الدين ذاته، إما أن ننشغل بجزئية أو ننشغل بفرعية من الفروع، أو ننشغل بالتعصب للمجموعة التي ننتمي إليها على أساس ديني، ننشغل عن الدين ذاته. يعني الدين هنا معنى لرفع مستوى الإيمان والأخلاق والتقوى، وليس فقط لشعارات يتم رفعها.
لكن فكرة المقدس يعني إذا أردنا أن نتحدث عن حدود لهذا المقدس، لأن الناس تخلط كثيرا بين الأديان والثقافات والمجتمعات، وكل مجموعة كما تقول أنت ربما داخل مثلا نتحدث عن الإسلام على سبيل المثال، هناك مجموعات تعطي نفسها قداسة وربما تتجاوز حتى أصل الدين. هنا فكرة وضع على الأقل حدود أو سياج معين للناس حتى يعوا أنه المقدس غير اللامقدس.
هو القدوس من أسماء الله سبحانه، بعض الناس يعتبر كلمة مقدس غامضة. أيضا كثير من البسطاء والعامة عندهم التقديس له شيء حسي، بحيث أنهم يعتقدون أنهم إذا اقتربوا من هذا المقدس أو لمسوه فإن القداسة تنتقل إليهم، بينما حقيقة المقدس أقرب إلى المعنى، إلى الأشياء المعنوية، وكلما كان الشيء أقرب إلى الله كان أحق بالقداسة. يعني القدوس من أسماء الله، الملك القدوس، والقداسة فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى تشمل شيئين. تشمل أولا التقديس بمعنى التنزيه والتطهير، وهذا معروف عند العرب، تنزيه الله عن كل ما لا يليق به، وتشمل إثبات صفات الكمال لله سبحانه، فكل صفات الكمال والمجد والعظمة والكبرياء والجمال هي من التقديس. ومن هنا يمضي التقديس على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنهم مبلغون عن الله، على الملائكة لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، على الأماكن التي يعبد الله ويذكر فيها اسمه، على الكعبة باعتبار اختيار الله تعالى لها وتفضيله لها، على الكتب السماوية المنزلة من عند الله. فهنا بل ربما أقول إن التقديس يشمل ما هو أبعد من ذلك، يعني قد يكون التقديس للأخلاق وللقيم والمعاني الفاضلة أيا كانت، يعني حفظ الحقوق هو بحد ذاته مقدس يعني.
وإعطاء رمزية، نحن نقصد بالتقديس فكرة إعطاء القيم والأخلاقيات رمزية معينة. هل المقدس خاص بالمسلمين أم أن لكل مجتمع، لكل دين، لكل ثقافة مقدسات خاصة به؟
أبد، كذلك زينا لكل أمة عملهم، لكل أمة جعلنا منسكن هم ناسكوه. المقدس كل أمة عندها مقدسات، هذه المقدسات قد تكون مقدسات صحيحة، مثلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الصالحون من الناس، الكتب السماوية كما ذكرت، وقد تكون هذه المقدسات مقدسات في الأصل سياسية أو قومية، ولكن مع التاريخ اكتسبت صفة التقديس والتعظيم وصار الناس ينظروا إليها نظرة التعظيم يعني. ومن هنا أقول إن يعني المسلم ينبغي أن يراعي هذا المعنى. ربنا سبحانه قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، بمعنى أن مقدسات الأمم الأخرى قد تكون هي مقدسات دينية يجب علينا تعظيمها، لأنه من لم يؤمن بموسى وعيسى فلم يؤمن بمحمد عليهم الصلاة والسلام، فهذا جانب. الجانب الثاني قد لا تكون مقدسات دينية ولكنها أشياء يحترمونها هم ويقدسونها. فهنا الله سبحانه وتعالى لما قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، هنا نهى عن السب. السب ليس دعوة إلى الله، الدعوة إلى الله تكون بالإقناع، تكون بالمنطق، تكون بتحليل هذه المقدسات وبيان جوانب النقص والكمال فيها، وليس بالسب الذي هو لا يخدم دينا ولا دنيا.
ارتباط المقدس بالحقوق وفكرة الحقوق اللي هو أصلا يعني لب وفلسفة برنامج لك حق.
بالضبط، يعني هو أريد أن أقول أنه أولا من حق الإنسان أن يكون له مقدس، من حق الإنسان أن يعبد، من حق الإنسان أن يصلي، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ربنا سبحانه قال أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، فعاب ونعى على أبي جهل ومن معه، كيف كانوا ينهون المؤمنين عن الصلاة ويتهددون لئن رأيتم محمدا ساجدا لأطأن عنقه بقدم هذه. فالله سبحانه وتعالى عاب عليه هذا المعنى وقال كيف ينهى عبدا من عباد الله أراد أن يصلي، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. فهذا معنى أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، إذن الله تعالى للعباد أن يقدسوه وأن يعبدوه. إذن هنا العبادة حق للإنسان من جهة، وهي حق لله على الإنسان. أماكن العبادة أيضا هي حقوق للناس بعضهم على بعض. أريد أن أؤكد على معنى عظيم، وهو علاقة المقدس هنا بالحقوق نفسها كما ذكرت. يعني أنا أقف كثيرا عند حديث لما ذكر أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وكانوا من مهاجري الحبشة، أنه رأى امرأة تحمل قربة وجاء شاب قوي فدفعها وسقطت وصار يضحك عليها، شاب مراهق يعني، فقامت هذه العجوز وتقول له سوف تعلم أيها الغادر إذا نزل الله تعالى يوم القيامة لفصل القضاء ماذا يكون جزاؤك. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة العظيمة فأثر وارتعد وقال صدقت صدقت هذه العجوز الضعيفة البسيطة، لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع. لاحظ القداسة هنا، معناه أن الأمة ممكن تكون أمة مقدسة، متى؟ إذا رفع الظلم عنها، إذا كان الفقير والضعيف والمسكين والمعاق والغريب ومن نسمي الأجنبي ومن لا صوت له يستطيع أن يأخذ حقه، يأخذ حقه، لاحظ كلمة حقه من قوسين، وأيضا غير متعتع، يعني لا سيأخذ حقه بقدر من الخوف والتردد والوجل والترجي، وإنما يأخذ حقه بوضوح، لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع. إذن الحقوق هنا هي تدخل في دائرة المقدس، الإنسان نفسه يمكن أن يكون مقدسا، الأنبياء مقدسون، القيم الإنسانية الصحابة قدسون رضي الله عنه، وجاء في الكتب السماوية وصفهم لما ذكر قضية بكة أو البكاء أو وادي البكاء، وكيف أنه يدخله نبي معه 10,000 من القديسين، فالصحابة رضي الله عنهم في الجملة هم من القديسين أيضا، لأن القداسة هنا في سلوك الإنسان واستقامته.
طيب إذا أذنت لي فضيلة الشيخ خلنا نأخذ فاصل قصير ثم نعود إليكم لنستكمل حوارنا.
لك حاج،
هل تفكر بعمل وقفي ميسر لك أو لمن تحب من الأحياء أو الأموات؟ مشروع الحسنات الوقفي حسنات لا تنتهي، نطبع لك المصحف الشريف لتوزيعه في أنحاء العالم بقيمة 10 ريال سعودي، فقط اتصل بالرقم من كل أنحاء العالم 00-88-216-22-77-47-05. وبمجرد اتصالك وسماعك الرسالة سيحسب في حسابك تبرعا بقيمة طباعة نسخة من القرآن الكريم. باتصالك تسهم في نشر كتاب الله المعظم. اتصل واطبع.
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لك حاج،
لا يوجد ثقافة، لا يوجد دين إلا ويحث على هذا العمل العظيم.
لجنة الأعمال الخيرية فتحت لنا هذه الفرصة وقدمتها لنا على طبق من ذهب. المساهمة بمبلغ يسير عن طريق اتصال تليفوني سيضمن أن نكون ضمن هذه المنظومة، أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة.
للإسهام في كفالة اليتيم اتصل على الرقم التالي من كل أنحاء العالم 00-88-216-22-77-47-05. سهم كفالة اليتيم طريقك لشرف الصحبة.
لك حق،
عدنا إليكم. لك حق، وسؤال أيضا فضيلة الشيخ في محورنا أيضا في موضوع القداسة، المقدس وعلاقته بالحياة.
سبحان ربي، أنا أذكر لك قصتين يعني في ذهني. القصة الأولى الإسكندر المقدوني لما غزا اليونان،
نعم،
واجتمع معه الفلاسفة فسألهم ليش أنتم ما تهتمون فيني ولا تعطوني وجه كما يقال، فسكتوا، وقام له أحدهم وقالوا أيها الملك المعظم، لا أحد يستطيع أن يملك من الدنيا أكثر مما تملك أنت الآن من الأرض، ولكن حينما تموت فإنك لا تستطيع أن تحصل على أكثر من المسافة التي تدفن فيها، فمن أجل هذا لماذا أنت قد أشغلت نفسك وأشغلت الناس؟ فهنا تلاحظ كيف أن الإنسان إذا غاب عن الإحساس بالله سبحانه وتعالى تختلف وتختل الموازين عنده، يصبح التكاثر والاستكثار والطغيان والفرعونية هي أساس العلاقة معه. أنا هنا لا أتحدث فقط عن ذي سلطان، وإنما أتحدث عن الإنسان سواء كان في سدة الحكم ولا حتى في بيته، في تعامله مع زوجه وأهله. قبل أن أتيك استغريد لأحد الشباب، يقول زوجان متهاجران، المرأة تقول لأبنائها هل أنتم أسرعتم بأخذ الأغراض من يد والدكم؟ والوالد يسأل ابنائه ويقول قبلتم رأس أمكم بعد المدرسة؟ مستوى راقي. الزواج طبعا هو رباط مقدس، هكذا نسميه. توفيق الحكيم عنده رواية اسمها الرباط المقدس، والله سبحانه وتعالى سماه كذلك ميثاقا غليظا. فهنا تلاحظ أن الإيمان بالمقدس في الإسلام ليس دروشة ولا عزة ولا انطواء ولا عيش في غيبوبة، وإنما هو معايشة لتفاصيل الحياة اليومية. يعني الذي يؤمن بالله سبحانه وتعالى القدوس ثم تمر به أزمة، سواء كانت أزمة نفسية أو مالية أو حتى أزمة بلد مثل ما نشاهد في سوريا أو في مصر أو في أي بلد، هنا الإنسان لما يتضرع إلى الله ويدعو أحيانا تنطلق الدعوة من أعماق أعماقه، ويشعر بأن السماوات والأرض وأن كل ما حوله يضج بهذه الدعوة ويؤمن عليها، وأن البر والبحر والهواء والماء كله يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى من أجل تحقيق هذا الدعاء. جانب آخر والقصة الثانية، لما جاء عدي بن حاتم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقصة طويلة لكن من ضمنها قال له النبي صلى الله عليه وسلم هلم معي، وخرج من المسجد إلى بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقول في الطريق امرأة استوقفت النبي صلى الله عليه وسلم، عجوز ضعيفة كبيرة السن، فوقف معها طويلا يستمع حاجتها ثم قضى حاجتها. فقلت والله ما هذا بملك، هذه ميب أخلاق ملك، هذه أخلاق نبي فعلا. يقول ثم دخلت عنده في منزله، وكان في منزله وسادة فقط واحدة، فأخذ الوسادة وأعطانيها وقال أقعد عليها. قلت لا بل أنت أقعد عليها، فأرجعها لي النبي صلى الله عليه وسلم وقال أقعد عليها. قال فقعدت عليها، وقعد هو صلى الله عليه وسلم على الأرض، يجلس على حصير أو يجلس على الأرض. هذه الروح العظيمة اللي قلت لي قبل كم يوم، إنه هنا يعني الدعاة بأمس الحاجة إلى أن يتمثلوها، أن القداسة لا تعني الهيبة والوقار والبعد عن الناس، وإنما تعني أن تكون قريبا من الناس ومع الفقراء والضعفاء ومع الناس في حياتهم اليومية. فأعتقد إنه هذا المعنى عظيم فيما يتعلق بموضوع علاقة المقدس بالحياة. المقدس هنا هو الذي يجعل للحياة معنى، إيماني بالله هو الذي جعلني أتقبل بعض الأقدار التي لو لم أكن مؤمنا بالله ما تقبلتها. قد يكون الإنسان معاقا، قد يكون حصلت له أزمة أو ظلم يصعب أن يتحمله، بل حتى التكيف مع الظروف، التكيف مع الخلق. بعض الناس قد يعجز أن يتكيف مع ظروف الحياة، مع الشخص الآخر، مع شريك الحياة حتى. فالإيمان بالله هو الذي من شأنه أن يصنع عندنا هذا القدر من التكيف مع المتغيرات، التكيف مع الخلق، بل والإبداع، الإبداع في الحياة، العمل، الإتقان. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه.
ماذا عن انتهاك المقدسات؟
طبعا الانتهاك معروف، كلنا نستذكر مثل الرسوم الكاريكاتيرية، نستذكر العام الماضي الفيلم المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم. الشيء الجميل أنه نحن لا نعرف من المسلمين في العالم انتهاكا لمقدسات غيرهم من الأمم من حيث الجملة، وإنما الذي يحدث عادة هو أفراد باسم حرية الرأي، حرية التعبير، ينتهكون مقدسات المسلمين، وبالذات ما يتعلق بالرسول عليه الصلاة والسلام. في وقت مضى كانت الأمم تبالغ في توسيع دائرة المقدس، بحيث أنها تضفي القداسة على أشياء كثيرة جدا في الكون. وجدنا كانوا يقدسون أرقاما، ويقدسون حيوانات، ويقدسون أماكن، ويقدسون أشياء عديدة. يعني الآن مع العلم والمعرفة والكشوف ضاقت دائرة المقدس، ووجد أيضا نوع من الإعجاب بما يسمى بحرية التعبير. جعل الكثير من الناس يتعدون حدود المقدس، أصبحنا نجد مثلا أفلام، نجد روايات، نجد كاريكاتيرات، نجد أشياء كثيرة، كتب تنتهك هذا المقدس الديني أو المقدس الإسلامي على وجه الخصوص. والبعض ربما يعتبر هذا نوعا من الإبداع. تجد روايات لما تقرأها، وحدث لي أني قرأت عدد من الروايات اللي يكتبون عنها، تجد أن هذه الروايات بعضها أقول تخلو حتى من القيمة الفنية، ولكنها تتذرع إلى الإثارة من خلال انتهاك المقدس. وبعضها قد يكون فيها قيمة فنية ولكن لا يقبل منها الانتهاك. يعني كلنا نعرف نجيب محفوظ وأولاد حارتنا مثلا، هذا الرواية الشهيرة التي من الواضح جدا أنها حديث عن الله سبحانه وتعالى وعن الملائكة وعن الرسل عليهم الصلاة والسلام بصورة رمزية، وفيها انتهاك عظيم وجرأة على الله سبحانه وتعالى.
طيب إذا أذنت لي بس أخذ اتصالات كذا. عبد طاهر من ليبيا، تفضل يا طاهر ونأسف للتأخير، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير مقدم شهر رمضان المبارك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، كما تعلم ان لكل شيء حدود، يعني حتى رب العزة عندما غصف قوم الذين زادوا في الرهبانية فقال رب العزة ورهبانية ما كتبنا عليهم، فكيف نحذر نحن المسلمين من زيادة قذفية الشيء؟ كيف نتعامل معه في حدود ألا نبالغ في هذه القدسية يعني؟ هذا هو سؤالي.
شكرا يا طاهر، وايضا على تركيزة السؤال واختصارك. شكري ايضا من ليبيا، تفضل شكري. واخفض صوت التلفزيون شكري.
الو،
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
مرحبا، عليكم السلام.
تحية لك مقدم البرنامج، تحية لشيخنا الشيخ سلمان حفظه الله. اردت بهذه المكالمة ان أمسي على شيخنا وأقول له جزاك الله خير وبارك الله فيك على هذا العطاء المتواصل. شيخ، بالنسبة لقضية حفظ المقدس وقضية المحافظة على المقدس، يعني نرى أن القرآن الكريم في سورة الحج حينما قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض هدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد، أرجو من الشيخ أن يعلق على هذه الآية، فأنا قرأت فيها من كثير وكثير من المفسرين كيف تناولوا هذا المعنى الجميل والحفاظ على حرية الآخرين في الوقت الذي كان فيه الإسلام جميل. هو الذي فتح الحرية للديانات الأخرى، ويعني الدليل على ذلك الآن أكبر الكنائس الموجودة الآن في العالم الإسلامي في مصر وفي كنيسة القيام وغيرها.
شكري، وضحت الصورة. شكري، إذا أذنت لي نستمع أنا وأنت إن شاء الله والجمهور لتعليق فضيلة الشيخ. شكرا جزيلا. شكري. أحمد من السعودية، تفضل أحمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير.
مساء النور.
لو سمحت ممكن أكلم الدكتور؟
يسمعك.
تفضل تفضل أحمد.
كيف حالك يا شيخ سلمان؟
الله يسلمك.
أوكي. عندنا دكتور مشكلة في قضية أن الرموز الثقافية عندنا عندهم مشكلة أنهم لا يستطيعون البروز في الساحة إلا إذا انتهكت يعني مقدساتهم وتكلموا في أشياء قدسية، لذلك يزعلون أنهم مثقفين و فقط بإنتهاك أشياء ورموز المجتمع لا يستطيع أن يقبلها، لذلك هذه عندنا مشكلة في المقدسة.
هذا سؤال واضح أيضا فضيلة الشيخ يجيبك الآن. شكرا يا أحمد. شكرا. تعليقات فضيلة الشيخ، نبدأ بطاهر.
بالنسبة لطاهر، ذكر الآية الكريمة ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، ويتكلم عن الزيادة في المقدس. وأقول من طبع الأمم عادة أنها قد تزيد في التقديس، سواء لما يتعلق مع الوقت ومع التاريخ، تصبح بعض الأشياء يكون لها قداسة إضافية غير الحكم الأصلي. وكما قلت أن البعض قد ينشغل بالتدين عن الدين ذاته، وقد يختلف الناس، بل إن كثيرا من أسباب الاختلاف هي ناتجة عن المبالغة في تقديس أشياء أو تقديس أشخاص أو تقديس إمام من الأئمة على سبيل المثال، التعصب له واعتقاد أنه معصوم لا يخطي، فيقع بسبب ذلك الخلاف العريض يعني.
شكري.
شكري أيضا تحدث عن الآية الكريمة لهدمت صوامع وبيع ومساجد يذكر وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، وأن هذا جاء في سياق مشروعية الجهاد والدفع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، وفي إشارة إلى حماية المقدسات وأن المسلمين مؤتمنون على حماية حقوق الآخرين. وهذا اللي حدث تاريخيا، يعني نحن نعرف أنه عبر التاريخ معظم الفرق والطوائف الموجودة وهي بالمئات عاشت في ظل الحكم الإسلامي، وحفظ الإسلام حقوقها ضمن نظام رائع جدا في حفظ حقوق الآخرين الذين يختلفون معنا قبل الذين يتفقون معنا.
نعم أحمد، وإشارة إلى الرموز الثقافية زي ما شرحت قبل قليل على نجيب محفوظ مثلا،
أن البعض قد يكتب رواية أو قصة أو حتى مقالا أو يجدف ويعتقد أنه يشتهر عن هذا الطريق، ونعتقد أنه هنا هذا نوع من تدمير سكينة الناس وزعزعة الروح القائمة عندهم، لأن المقدسات عادة تحظى بحب الآخرين وتعظيمها، وكلما هدأت الحركة حولها كلما ارتاح الناس، وإذا صار أخذ ورد وقيل وقال وتعرض ضاق الناس وقلقوا.
جميل، احنا بناخذ أكبر قدر ممكن من الاتصالات وأيضا من تويتر إن شاء الله تعالى، مشاركاتكم كلها بإذن الله نحاول نأخذها، بس نحاول أيضا في التساؤلات نكون مباشرين مختصرين حتى نأخذ أكبر عدد ممكن. إذا أذنت لي شيخنا أيضا جمهوري الكريم، نشاهد هذا التقرير ثم نعود إن شاء الله لنستكمل حوارنا، فابقوا معنا.
لك حق.
الكعبة المشرفة هي قبلة المسلمين في صلواتهم، وبها يطوفون في حجهم وتهوى أفئدتهم إليها. أمر الله نبيه إبراهيم عليه السلام ببنائها ورفع قواعدها، ولما اكتملت أذن في الناس ليأتوا إليها من كل فج عميق. وقد سميت بالكعبة لتكعيبها، وقيل لعلوها، كما تعرف أيضا بالبيت العتيق والبيت الحرام. لم يكن شكلها كذلك في عهد إسماعيل، حيث كان ارتفاعها 9 أذرع، وكانت دون سقف، ولها باب محاذي للأرض، حتى جاءت قريش وبنت لها سقفا، كما صنع عبد المطلب لها بابا من حديد وحلاه بالذهب. بالرخام الملون والمزركش بنقوش جميلة، وسقفها مثبت بثلاثة أعمدة خشبية، ويقع المحراب الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمام باب الدخول، وعلى يمين الداخل إلى الكعبة هناك سلم يؤدي إلى سطح الكعبة، وجدران الكعبة من الداخل مغطاة بستائر من الحرير الأخضر، ومكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبعض الآيات القرآنية، كما يوجد داخل الكعبة والهدايا التي قدمها الملوك على مر السنين.
إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين.
وتتميز الكعبة بالعديد من الفضائل، فهي أول بيت وضع للناس، وهي توازي البيت المعمور أو كعبة الملائكة في السماء. أما كسوتها فتعتبر من أهم مظاهر التبجيل والتشريف لبيت الله الحرام، حتى غدا يوم تبديل الكسوة من كل عام احتفالا مهيبا لا نظير له، وسنة متبعة تباهى بها الملوك على مر الزمان.
لك حق.
يعني تقرير جميل وروحاني، وممكن أيضا من خلاله نتحدث عن، واحنا يعني جزء ايضا تحدثنا عن انتهاك المقدسات، انتهاك حرمات المساجد، اذا بدأنا مثلا من المسجد الاقصى، وانتهاء بدورنا نحن كمصلين في تعاملاتنا السلبية واخلاقياتنا داخل المسجد مع المصلين.
والكعبة تقرير جميل كما تفضلت، وهي رمز للمقدسات، ومع ذلك عمر رضي الله عنه كان يقبل، كان يستلم الحجر ويقول والله اني لا أقبله، ويقبله وأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هنا التعامل مع المقدس بعقلانية ووضوح وعدم تجاوز للحدود. يعني مرة من المرات إحدى الصحف الغربية رسمت الكعبة كما رأينا والمسلمين حولها، وقالت هذه صورة للبناء الذي يعبده المسلمون. المسلمون يتجهون إلى الكعبة لعبادة ربهم سبحانه، وهم يعني هم هنا حينما يتجهون إلى الكعبة يبدأون صلاتهم بقولهم الله أكبر. هذا الشعار العظيم الذي يدل على أنهم ينهمكون الآن في اتصال بالله سبحانه وتعالى، تحميدا ومدحا وثناء وتقديسا وتعبدا ودعاء له طيلة صلاتهم. هي لحظة يتصلون فيها بالملأ الأعلى، ثم يختمون صلاتهم بالسلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وسبحان الله حين التكبير واحد، ما يكبر مرتين يمين وشمال، يكبر مرة واحدة يعني متجها إلى القبلة لأن الله واحد. لكن بالنسبة للسلام يسلم عن يمينه وعن شماله، ليعبر عن أنه بعدما انتهى من هذه الصلاة التي تشحن طاقته بالحيوية والعطاء والأمل والرضا والتسليم والثقة بالله، انتقل بعد ذلك إلى معايشة الناس فيسلم عليهم، تعبيرا عن أن حياته مع الناس سوف تكون مبنية على المسالمة وعلى الود وعلى التسامح. وهذا معنى لو كل مسلم وكل مصلي استحضره سيكون لذلك شأن عظيم. ومن هنا أقول مسألة المساجد، أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، حرمة المسجد، صلاة ركعتين، إبعاد الأذى والقدر عن المسجد، أهمية الطيب، طيب الرائحة، الوضوء، الاغتسال، حسن الثياب، طيب رائحة الفم بالسواك، إلى غير ذلك من الأعمال الطيبة التي تجعل المسجد فعلا محل التقديس. النبي صلى الله عليه وسلم مرة رأى في المسجد أذى أو قذر فحكه بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بخلوق وهو نوع من أفخر أنواع الطيب وجعل يلطخه مكان هذا الأذى. اليوم مثلا الذي يأتي للمسجد مفترض أن يكون نظيف في ثيابه، عامل ما يصلح من العمل يذهب إلى المسجد، أن يكون نظيف رائحته، رائحة الفم أيضا، كذلك التفاصيل. يعني طبعا إذا كنا نتكلم عن نظافة الثياب هنا نظافة الأخلاق، معقول يصلي بعضنا إلى جوار بعض ونحن متهاجرون متباغضون، بعد نصف ساعة يمكن تجدنا على المنشن يلعن بعضنا بعضا ويشتم بعضنا بعضا، نحن قبل قليل كنا في صلاة ترويح أو قيام، هذا شيء غريب. وكذلك يعني ما يتعلق بتفاصيل المسجد، يعني مثلا تأتي إلى أكرمك الله الأحذية كيف توضع عند المسجد، تأتي إلى مواقف السيارات كيف تكون، ممكن واحد يأتي بسيارته ويقفها أمام باب جاره، مرة من المرات واحد جاء يصلي الجمعة ووقف سيارته أمام سفارة كانت قريبة من المسجد، طيب هم قد يكون سفارة دولة أخرى وتعرف داخل خارج وسيارات موجودة في الداخل. فهنا يعني أرجع لأقول لك شغالنا بالدين عن التدين، بالتدين عن الدين، أننا قد نمارس بعض الأعمال ولكن لا تظهر آثارها علينا.
طيب خلينا نأخذ إذا أذنت لي أيضا التغريدات في تويتر. أمين الشيباني لك حق، هل المقدسات أو المقدس شيء مادي محسوس أم معنوي أم له علاقة
بالروحانيات؟ نعم أجبت على شيء من هذا، أنه المقدسات فيها جانب مادي مثل الكعبة كما ذكرنا، لكن في الأصل أنها مرتبطة بالإيمانيات والروحانيات. يعني
هو هذا الأصل فيها. تغريدة ثانية محمد إذا فيه، خالد القناعة، هل يجب أن تكون أماكن العبادة فقط لتعليم الدين أم أنها تكون شاملة لكل جوانب الحياة؟
هي في الواقع الدين هو شامل لكل جوانب الحياة كما قلنا، يعني الصلاة كم تلهمنا من المعاني والتعليمات في كل جوانب حياتنا.
دكتور سلمان، هل معنى ذلك أنه من حق الشخص الذي نشأ في بيئة مسلمة أن يختار له إله آخر يعبده أم يقام عليه حد الردة؟ يعني
هذا طبعا موضوع سيأتينا، عندنا حلقة خاصة عن حرية الرأي، ممكن نعالج فيها النقطة هذه. حقوق الإنسان مقدسة، هذا صحيح، ينبغي أن نركز على الكلمة ذي. الأخ سامي يقول حقوق الإنسان مقدسة، يمكن البعض قد يستغرب كيف نقول حقوق الإنسان مقدسة. هي مقدسة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه، إذن الأمة التي تحافظ على الحقوق هي مقدسة. ولماذا أصبحت مقدسة؟ لأنها تحافظ على الحقوق.
لكن في زمن لا حقوق يقول قد تكون
هذا معنى جميل جدا كنت بقوله، أنه الآن لا مو طالب، هو فعلا في بريطانيا القناة الرابعة الآن أصبحت تبث الأذان
نعم
خلال شهر رمضان.
جميل.
هذا معنى
أول مرة تلفزيون
بريطاني جميل، وهو دعوة في الواقع إلى التعايش. أنا أقول لك يعني غريب أنه في بلد مثل لندن تجد أن هذه الحركة، بينما تجد أن المسلمين فيما بينهم في بعض البلاد يختلفون حول موقف سياسي، فيصبح الواحد منهم مستعدا أن يطيح بالآخر ويستحل دمه وليس فقط عرضه.
لكن تكملة السؤال في التغريدة السابقة يا محمد، أنه إذا غيرنا طالب بإقامة أماكن عبادات لمطالب دينية أخرى، ما العمل إذا أحد طلب أيضا في بلادنا الإسلامية في المقابل؟
يعني طلب ماذا؟ يعني هو طبعا المسلمون هم الفئة الوحيدة يمكن الذين يرفعون صوت الأذان، وبالتأكيد المسلمون عندهم ضوابط، ولكن يريد أن أقول من حيث الجملة، أنت لما تقرأ القرآن والتاريخ ستجد أن أصحاب أن المؤمنين في الغالب بل يكاد يكون ذلك مضطردا هم الذين يتعرضون للاضطهاد وليس العكس. حتى الشيوعية الملحدة كما ذكرنا قبل قليل هي دين، ولذلك تعرض المسلمون لقتل أصحاب الأخدود في القرآن الكريم، والقرآن دائما آخرهم الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة في القرآن أيضا، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى.
من المغرب أحمد، تفضل يا أحمد. طيب راح أحمد معنا، شرجع لنا وأسفع تأخير. عصام من السعودية، تفضل يا عصام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك لكم الشهر وللدكتور الغالي العزيز على قلوب الجميع إن شاء الله.
الله يوفقك يا أخي عصام.
فكرة النقاش المقدس أو الاستفسار أو السؤال أو الفكرة المقدسة عند الجميع وتناولها، هل يعتبر مساس لتخبيثها كفكرة؟ وهل يدخل جانب السؤال والنقاش ما بين قوسين كسوء أدب؟
فهمت
أنا والله
أعد شوية السؤال يا عصام.
هل يدخل لو توضح لي السؤال بس بهدوء والشباب يرفعوا لي الصوت، هل يعتبر إيش يا عصام؟
النقاش، النقاش شيء مقبل.
نعم.
أو الاستفسار عنه أو الحوار في جزئية ما هو مقدس عند الآخر.
طيب طيب فكرة نقاش المقدس عند الآخرين. طيب.
نعم. هل يعتبر من سوء التقديس أو سوء الاحترام أو
طيب. وضح سؤالك يا صار. جيلاً. نحاول نختصر ونركز السؤال لو جاوبنا شيخنا.
النقاش إذا كان الأخ عصام طبعا يتكلم عن النقاش حول المقدس عندنا، أعتقد أنه يعني لا يمنع الآن حتى الإلحاد مثلا، نحن نجادل الملحدين ونحاول أن نقيم عليهم الحجة، وبالمناسبة في تويتر كثير من الهاشتاجات والمواقع والحسابات
هي وحالات وصلت
تقوم على هذا الأساس يعني، وهناك دعاة متخصصون، أذكر مثلا الدكتور محمد العوضي جزاه الله خير من أكثر الإخوة اهتمام بموضوع الإلحاد وعرض الكتب الجديدة في موضوع حتى أمس وقبل أمس واليوم تغريدات حول الكتب المتعلقة بنقد الإلحاد من النظري من الغربيين وغيرهم يعني. نعم. فأعتقد أنه النقاش بقصد الإقناع مطلب، وكذلك نقاش المقدس عند الآخرين كما قال أنه لا يمنع من مناقشته، لكن من دون سب، الله تعالى نهى عن السب، وأنا أقول أنه السب لا يمكن أن يكون وسيلة إلى الإقناع.
ومن المتخصصين أنه الشباب كثير يعني ثقافتهم الشرعية ضحلة يناقشون فيغرقون في تفاصيل يعني هم
عندهم حماس ولكن ليس عندهم معرفة، ولذلك ربما يتورطون أحيانا.
نعم. في موضوع يعني أمس طرح حتى أنت كان لك مشاركة بتغريدة، يمكن أنا ما شفت المقطع والحديث اللي صار في حول العريفي، وهنا الأخت
هو في أخ طرح الموضوع يعني
في
نعم.
قضية العريفي هنا تداخل في الدفاع عنه بين الدفاع عن شخص والدفاع
المقطع عنه ينتسب إلى الدين. المقطع يعني فعلا أنا شفته يعني.
نعم.
يعني فيه إساءة، فيه سخرية، يعني أنا كتبت تغريدة فعلا أنه الشيخ الدكتور محمد العريفي هو بطبيعة الحال أخ وصديق عزيز وداعية معروف وله أتباع سواء في تويتر ولا في الواقع وله نشاط طيب، فأنا قلت أن الإساءة إليه هي أو سخرية به هي سخرية بالملايين ممن يتبعونه. البعض قالوا طيب لماذا لم تكتبوا عن أناس آخرين تم السخرية بهم، فأنا أقول بهذه المناسبة السخرية مثل السب ليست مطلبا بحال من الأحوال. الفقهاء والعلماء تكلموا عن أنه لا يجوز السخرية والاستهزاء بالكافر إذا كان غير محارب، ولا بالعاصي والفاسق، لأن السخرية هذه ليست قيمة إنسانية، أنت ممكن ترد عليه، ممكن تقيم عليه الحكم الشرعي الذي يلزمه، لكن السخرية هي تعبير عن انحطاط بالإنسان الذي يمارس هذه السخرية، وبطبيعة الحال يكون مع السخرية أحيانا نوع من المبالغة، نوع من ادعاء التناقض، ولذلك الإنسان يربى بوسائل إعلامنا وبأبناء البلد أن يتجهوا مثل
يروج على أنه عمل فني
حسابات مع أطراف
يروج على أنه عمل فني اللي يقيم أمس. أنت تعتقد
أنه ليس عمل فني في الواقع هو سخرية يعني ليس إلا يعني.
ليس إلا. طيب رضوان من العراق تفضل. رضوان
السلام عليكم.
السلام
ورحمة الله. رمضان كريم عليكم.
الله أفضل الله منكم حافظكم ربي.
الله يخليك. بس لو سمحت دكتور أقدر أخذ رقمك الشخصي، عندي موضوع خاص.
طيب في الكنترول خذ من الشباب رقم الدكتور.
أيوه.
شكرا جزيلا رضوان. أيوه. شكرا. في مداخلة أخرى محمد. طيب خلينا إذا أذنت لي شيخنا نرجع لروان الصبان، كيف يكون التعامل مع الاختلافات المرتبطة بالرموز الدينية؟
أي يعني برنامج الرموز الدينية يمكن ذكرنا نحن قبل أيام يا أخي أنور يا بنت روان مسألة أنه فكرة لحوم العلماء مسمومة، يقول لحوم العلماء مسمومة ولحوم عامة الناس مسمومة أيضا، فالرموز الدينية يعني قد يقصد بها غالبا الرموز موجودة وقائمة يعني دعاة مشايخ علماء أتباع، فهنا هذا غالبا من أهم أسباب الخلاف، وقد يكون لا يخلو من تعصب، يندر أنك تجد في حياتك شخص يحترم شخص ويقدره ولكن لا يقدسه، فالغالب أن الناس يقدرون الشخص ثم ينتقلون إلى تقديسه وادعاء العصمة، أو يبدأون بالتقديس وادعاء العصمة ثم ينتقلون بعد ذلك إلى الإطاحة والتدنيس، لأن الإنسان يكون في طرف قد ينتقل إلى طرف آخر. هل نستطيع أن نحصل على أناس يحترمون من يتبعونهم ويقدرونهم ويحبونهم ولكن لا يكون في ذلك نوع من الغلو أو المبالغة أو الجور؟ يعني أنت لما ترى ما يجري في تويتر من الحوارات أحيانا حقيقة ترى شيء مروع للغاية، يعني فيه تجاوز كبير، سواء لجهة تعظيم أشخاص والمبالغة في ذلك، أو من جهة طرف آخر يطيح بهم، وقد يكون أحدهما سبب للآخر، لأنه أنا لما أرى أنك تجور على شخص أقدره أظهر لك أنني أقدره بأكثر من الواقع لأرد عليك. يعني
هنا نتساءل فضيلة الشيخ عن الضابط بين التقدير وبين التقديس اللي يحصل للأفراد، يمكن أيضا استكمالا لما طرحته الأخت روان.
هو نعم، يعني ينبغي أنه نراعي فيما يتعلق بالموضوع المقدس الأشخاص والمقدس، أنه أحيانا يكون هناك يعني مبالغة، إما لتقدير رجال الآخرة باعتبار أنهم من أولياء الله، وقلنا لإزالة الأنانية وليس لتكريس وترسيخ الأنانية، فينبغي أن يكون رجال الآخرة هم رجال الآخرة حقا بالتواضع وقبول النقد وعدم العلو في الأرض، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. أنا أقول لك عن نفسي، أحيانا أجد أنني عالجت نفسي عن أي نزعة في القلب من الأنانية حتى شعرت بأنه أنني يعني رضيت، وبعد لحظة يأتيني يعني إحساس بشكل معين أنه قد تكون ولي من أولياء الله. هنا الإنسان دائما على خطر، وينبغي أن يكون دائما عنده مراقبة جيدة لنفسه ومراقبة للآخرين. هناك أحيانا تعظيم رجال الدنيا، أن بعض الأدباء أو الشعراء أو الإعلاميين اليوم الذين هم لغة الشعوب تجد عندهم مبالغة في تعظيم الرجال من أهل المال أو أهل السلطة أو غيرهم، على حد قول القائل ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار، وكأنما أنت النبي محمد وكأنما أنصارك الأنصار. فهذا التاريخ يعيد نفسه.
طيب أنا بس أذكر الإخوة والأخوات اللي بيشاركوا معنا في تغريدات في تويتر، في تغريدات مميزة يقول الشباب، بس كون يعني ما هي منضبطة حتى بالضوابط الشرعية العامة في غير شهر رمضان فضلا عن رمضان، فأتمنى إن شاء الله أن تتغير الصور بشكل إيجابي حتى نقدر أيضا نجيبها. لك حق، المساجد في السعودية غير مفعلة مثل المساجد في الخارج شيخنا؟
هو المساجد الحمد لله تكتظ بالمصلين، وهذا شيء رائع وجميل، وأصوات شباب يعني، وفي جدة ما شاء الله هذه الأصوات الحجازية الرائعة يعني تنتقل بين المساجد وكأنما تنتقل في روضات دمثات تتأنق فيهن، ولكن بدون شك المساجد بحاجة إلى يعني مثلا دورات مياه المساجد، تحتاج إلى فرش المساجد، المواقف كما ذكرنا، أيضا الأصوات أحيانا يكون في تداخل بين الأصوات لقرب المساجد.
طيب إذا أذنت لي بس أخذ اتصالات، طلال من السعودية، تفضل طلال، سؤال مباشر حبيبي بارك الله فيك. طلال تفضل، صوتك مو واضح.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. الله
مساكم خير،
حياك الله.
أحبك بالله يا شيخ سلمان.
الله يحبك يا ابني طلال، بارك الله فيك
وتقبل منا ومنك. عندي بس متى يكون التقديس يعني مستحبا ومتى يكون واجبا، وهل يكون مكروها او محرما؟
طيب جميل، انت اختصرت الحلقه كلها في سؤال، هذا ممتاز. لو قلناه في البدايه كان جاوبنا على كل.
لا ممتاز.
ابو حذيفه من العراق، واخفض لي صوت التلفزيون ابو حذيفه عشان تسمعني.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
شلونك يا شيخ؟
مرحبا ابو حذيفه.
اهلا وسهلا يا شيخ. لو تكرمت، انا عندي والدتي عمرها حوالي 90 سنه
ما شاء الله،
فمصر على الصوم.
نعم.
وأكثر من دكتوران من هو عن الصيام، وهي لا تتكلم يعني حاليا. إذا ما صحيح بالسحوه هل هو فهم؟
طيب شكرا يا أبو حذيفة. نعلق شيخنا.
بالنسبة للطلال، طبعا تكلم عن التقديس ومتى يكون محرم ومتى يكون واجب مثلا. طبعا هو التقديس يكون محرم إذا وضع في غير أهله، أن يعني يقدس الإنسان ما لا يستحق التقديس، يعني هنا الإنسان قد يقدس حجرا أو شجرا أو قبرا أو
آخر. اتصال خميس من العراق، تفضل خميس.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بدي أحكي مع الشيخ.
تفضل خميس، تفضل.
كيفك يا شيخ؟
الله يرضى عليك، أحفظك بخير بالشرك.
والله ينحبك الله.
أحبك ربي.
والله احنا العراقيين اهل السنه ما نحب بس المشايخ السعوديه، ونستمعهم ونستفيد منهم.
الله يرضى عليكم ويحفظكم.
سؤالك خميس.
نسيبناهم الشيخ انه معه سؤال.
ايش؟
تفضل تفضل خميس.
عندك سؤال خميس؟
عندي سؤال، ما حكم الصيام للمسافر يعني للخارج، العراق للاردن مثل
سمعت يا شيخ.
صيام المسافر يا خميس؟
اي نعم.
طيب طيب شكرا يا خميس. نجاوب ابو حذيفه وخميس.
ابو حذيفه يقول ام عمرها 90 سنه اطال الله عمرها على عمل صالح وختم لها بخير، تصوم او لا تصوم؟ معنا الاطباء نهوها عن الصيام. لا، هذه لا تصوم لسنها ولمرضها، وما دام الطبيب قرر ان لا تصوم فعليها ان لا تصوم، ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، وتطعم عن كل يوم مسكينه ما دامت بعقلها ووعيها. فلو فقدت وعيها واصبحت في حال ذهول فليس عليها صوم ولا اطعام.
طيب خلاص شيخنا.
خميس يعني جزاه الله خير عبّا عن شعور طيب، ويسأل عن صيام المسافر. المسافر أيضا من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى.
شكرا جزيلا فضيلة الشيخ على هذا الإثراء الكبير، وشكرا أيضا لكم أنتم حقيقة على المتابعة، على المشاركة، على التفاعل أيضا في الهاشتاج. وانتظروا أيضا اليوم المفترض في الانستغرام الشخصي للشيخ سلمان الصورة المعبرة لموضوع حلقتنا، بالإضافة إلى أيضا سؤال عام أيضا مفتوح عن حلقة الغد. حلقة الغد لك حق على نفسك، ستكون بإذن الله، ونكون جاهزين إن شاء الله غدا في نفس هذا الموعد. شكرا جزيلا مرة أخرى، وشكرا لكم أعزائي المشاهدين. ألتقيكم غدا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
لك حق ولك مني سلام، فالأرض مدت للأنام، قلبي ترى لك ظل فيه ولك غمام. في دمعي إذا جن الظلام، في سمعي إذا ضاع الكلام، لك حق ما خليك في موجة تعب وارجع أنام. أنا ترى قدامك اللي تحملك، وأنا إيديك وأنا الطريق إذا بغيت، وأنا الرفيق إذا بكيت،
وأنا الطريق إذا بغيت،
وإذا ضميت خذني كماء أو طعام، وإذا شكيت خذني عصا خذني حزام. في نور القمر، في ظل الشجر، في ماء النهر، طال السفر ولا قصر، ترى الفرح مرمى حجر. لك حق مني والسلام.
وبالذات الطبق الأحمر بتخليك تأكل بكمية أقل أمراض منتشرة في الحمل.
أمراض السم هي أمراض ليست خطيرة ولكن هي شائعة ومنتشرة بكثير.
جلد طبقات الجلد
المدخنين تصيب المتجاعيد باكرا أبكر من غيرهم.
أي الدول التالية السمنة منتشرة فيها بشكل أكبر. من المفاهيم الخاطئة كمان أنه حب الشباب هو للشباب بس. كم يشكل الجلد من غبار المنزل في البيت؟
وما أغلاه في عيني نورا
سكنت حما أصدافه وأنا سكنت محاره ونعمت في أوصافه والله ما لي غيره عز ولا شرف سوى هذا طريق سعادتي وربيع عمري والحياة وربيع عمري والحياة.